الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقه التدين. لا شك أن أول ما يرد في ذهن الإنسان أنه يريد أن يتعرف ما معنى فقه التدين، وهل هناك فرق بين الدين والتدين؟ هناك فرق كبير، وبسبب عدم التفريق بين الدين والتدين يقع الناس في أغلاط كبيرة. الدين هو ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في كتاب الله عز وجل أو ما علمه ربه سبحانه وتعالى في سنته الشريفة. إذن الدين شيء إلهي معصوم، لا يقع فيه خطأ ولا يقع فيه زلل. أما التدين فهو تطبيق الناس للدين، تطبيق الناس للدين. وتطبيق الناس للدين هذا مسألة قد تختلف من شخص إلى آخر، وقد يقع فيها الخطأ وقد يقع فيها الزلل. مثلا أنا قد أسمع نصا أو آية قرآنية في كتاب الله أو حديثا نبويا، قد أفهمه فهما خاطئا، وبالتالي ربما أجيء إلى التطبيق فأخطئ في تطبيقه، وربما أفهمه فهما صحيحا لكن عند التطبيق والتنزيل أطبقه تطبيقا غير صحيح، فحينئذ ينكر علي ويقال هذا خطأ. لكن هل الخطأ هنا في الدين أم في التدين؟ الخطأ في التدين، وهذه نقطة مهمة إخواني، لأن تدين الناس يسيء إلى الدين. يعني أنت ممكن تجد شيخا أو شخصا يدعو لكنه يمكن أن يطبق الدين تطبيقا خاطئا، فيأتي الناس يحكمون على الدين بفعل التدين. ولذلك هذه نقطة مهمة، لو لم يكن في مجلسنا هذا إلا أن نعرف الفرق لكان خيرا كبيرا، لأن كثير منا تختلط عليه المسائل وتختلط عليه الأمور، يختلط عليه الشيء الإلهي بالشيء البشري، يختلط عليه الأمر الإلهي الذي لا يمكن أن يقع فيه زلل ولا يمكن أن يقع فيه خطأ، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، وبالتالي لا يمكن أن يكون فيه خطأ. ويختلط هذا بتصرفاتنا وأفعالنا التي تسمى التدين. ولذلك يا أخواني هناك فرق كبير بين الدين والتدين، وأصبح التدين ربما أساء إلى الدين. ليش؟ لإساءة بعض الناس في تطبيق الدين وفي العمل به وفي الدعوة إليه، وبالتالي حتى يجدوه على الأرض لم تكن طريقة بعض الناس حسنة ولم تكن طريقة بعض الناس مستقيمة، فأدى إلى نفور بعض الناس وإلى كراهية بعض الناس وإلى توليد بعض العداءات، وربما توجهت تلك العداءات إلى الدين نفسه. يعني بعض الناس أصبح عندها إشكالية مع الدين بسبب التدين. ولذلك يا إخواني ينبغي أن ننتبه إلى ذلك. نحن الآن ليس عندنا أزمة في الدين، عندنا أزمة في التدين. الدين موجود كما أنزله الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى البشر جعل الله في جبلة البشر وفي قلوبهم حاجة إلى التدين. ولذلك يقول بعض المؤرخين الكبار يقول وجدنا مدنا تخلو من المصانع، وجدنا مدنا تخلو من المعامل، وجدنا مدنا تخلو من كذا ومن كذا، لكن لم نجد مدنا على مدى التاريخ واختلاف الأزمنة والأمكنة لم نجد مدنا تخلو من المعابد. أي أن الإنسان بفطرته فيه حاجة إلى التعبد لله سبحانه وتعالى. ليس هناك على وجه الأرض إخواني، ليس هناك على وجه الأرض أناس إلا ولهم عبادة ولهم عبودية، إما عبادة صحيحة وإما عبادة باطلة. لأن الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان، كما جعل في فطرة الإنسان أو في طبيعته الحاجة إلى الطعام والشراب وغيرها من الحاجيات الإنسانية، فقد جعل الله عز وجل في قلب الإنسان وفي وجدانه وفي عقله حاجة وافتقارا إلى معبود، إلى إله يتوجه إليه بالعبادة سبحانه وتعالى. والقضية عند الإنسان إيش أو المشكلة يا أخواني، أن بعض الناس اهتدى إلى المعبود الحق، وبعض الناس اهتدوا أو ضلوا الطريق فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. لكن ستجد البشرية كلها تبحث عن معبودها، عن إلهها كلها، حتى من يزعم أنه لا يعبد، من يزعم أنه ملحد فإنه يعبد هواه. الله سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالله سبحانه وتعالى قرر وبين أن بعض الناس يتعبد أو يعبد هواه لأنه يأتمر بما يهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس يمكن أن يكون عد الدينار، عد الدرهم، عد القميصة، عد القطيفة، وبالتالي الإنسان لابد له من إيه؟ لابد له من معبود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يولد كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالحاجة إلى الدين هي حاجة فطرية في قلوب جميع البشر، وعندما يضل عنها الإنسان يضل في قلق ويضل في تعب، كأن بوصلة قلبي وبوصلة وجداني وروحه تتحرك تبحث عن معبوده، عن إلهه الذي يريد أن يتوجه إليه بالعبادة. الله سبحانه وتعالى قال أنتم الفقراء إلى الله، فقد ركب الله عز وجل في طبيعة الإنسان فقرا ذاتيا في كل خلية من خلايات يشعر بنوع من الفقر ونوع من الحاجة ويخاف من أشياء كثيرة، فيحتاج إلى إلهه الغني سبحانه وتعالى. بطبيعتنا يا إخواني تجد الطفل الصغير، يبحث عن من يلتجئ إليه، من يستند عليه، وعندما يكبر ويصبح شابا ويصبح يافعا هل يفقد تلك الحاجة؟ تجد أنه يخاف، يخاف من المستقبل، يخاف من الناس، يخاف من الشياطين، يخاف، فيبقى عنده مخاوف لا يذهبها إلا التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك المرتاح حقيقة يا إخواني هو المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن قلبه وجد بوصلة ووجد حاجة وألقى فقره بين يدي ربه الغني سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يشعر بجهل، يشعر بفقر، يشعر بحاجة، يشعر بضعف، يشعر بمعاني كثيرة يحتاج فيها إلى معبوده، هو جاهل يحتاج إلى العليم سبحانه وتعالى، هو ضعيف الحكمة وضعيف التقدير فيحتاج إلى الحكيم، يحتاج إلى العليم، هو فقير يحتاج إلى الغني، هو عاجز يحتاج إلى القادر سبحانه وتعالى. فهذه المعادلة التي جعلها الله عز وجل في وجدان الناس. ولذلك خلق الإنسان مفطورا على تلك الفطرة، وهي حاجته إلى التدين وحاجته إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن حرم منها فقد حرم من كل شيء. ولذلك يقول بعض المتعبدين الله إذا وجدت الله فقد وجدت كل شيء، وإذا فقدته فقد فقدت كل شيء. إذا وجدت معبودك الحق سبحانه وتعالى الواحد الأحد فقد استقر قلبك واستقرت أمورك وتوكلت على الباري سبحانه وتعالى وأحسنت التوكل عليه فيستقر حالك وتهدأ أمورك. أما إن لم تتوجه إليه سبحانه وتعالى فإنك تبقى مضطربا. ولذلك إخواني تصور بعض الناس أن الغنى وأن الانتعاش المادي سيغني الناس عن التدين يعني، وتصور بعضهم أن إطلاق الشهوات سيغني الناس عن التدين يعني. بعضهم خاصة في اللحظة الأخيرة التي وقعت في أوروبا ما يسمى بالثورة الصناعية وما جاء بعدها، تصور بعض فلاسفة الغرب أن غاية أمنية الإنسان، هم عينوا يعني البشرية تشعر أن هناك داء في مرض كما ترى الآن. لو سألتك سؤالا هل البشرية الآن في راحة وفي سعادة، سيكون الجواب من الجميع البشرية ليست سعيدة وليست في راحة، وإن العالم يدوك والعالم يتحرك ويغلي لأنه ليس في تلك السعادة المزعومة. في فترة من الفترات يا إخواني قبل الانتعاش الاقتصادي الذي حصل في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها كما قلنا، فلاسفة الغرب بشروا الناس بأنهم إذا وقعت لهم تلك الإمكانيات والرفاهية بأنهم سيستغنون عن كل شيء وأنهم سيصلون إلى السعادة التي ليس أمامها ولا يدانيها شيء، ووصلوا إلى تلك الرفاهية ووصلوا إلى الرفاه وما يزعمون وأصبح كل شيء في أيديهم. ثم لما وصلوا إلى هذا ظهر آخرون قالوا إن الشقاء الذي يعاني منه الإنسان إنما هو بسبب الحرمان بسبب المحرمات، إن هذا حرام وهذا كذا وهذا ممنوع. فقالوا إن الإنسان إذا أطلق عقابه ولم يكن هناك محرمات فإنه سيرتاح وسيهدأ وسيشعر بالسعادة، لأنه لما وجد المال لم يشعر بالسعادة. قالوا لا، في جزئية أخرى نزل في أشياء اسمها محرمات زنا كذا كذا، فقالوا لو أطلقنا عقال الإنسان، وهذا كلام بعض فلاسفتين كفرويد وغيره، قالوا نحن نطلق عقال الإنسان سيرتاح عندما يمارس جميع الشواذ، وأطلقوا عقال الإنسان وأصبح الإنسان في أوروبا وأمريكا وغيرها مما وكندا وغيرها مما يسمى بالغرب أصبح يفعل ما يشاء وليس عنده وليس عنده محرمات. هل ارتاح؟ هل أغلقت العيادات النفسية؟ هل استقر قلبه؟ هل شعر بالسعادة؟ لم يشعر بالسعادة أيضا، لأنهم ذهلوا عن تلك الفطرة التي جعل الله سبحانه وتعالى في القلوب وتلك الحاجة التي يشعر بها المؤمن. ولذلك المؤمن يشعر بلذة لا يشعر بها أحد من الناس عندما يقف بين يدي الله عز وجل يناجيه ويسأله ويلقي همه بين يديه سبحانه وتعالى، فهذا الشعور لا يعادله شعور عندما ترى أنك بين يدي القوي حقا العليم حقا القادر حقا سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. كم من هموم تنزاح وكم من راحة في القلب. ولذلك يا إخواني أستعيد حقيقة هو المؤمن المتدين القائم بدين الله عز وجل. نعود إلى المسألة الثانية لأنها كما قلت مهمة، ينبغي أن نفرق إخواني بين الدين وبين التدين. الدين هذا وضع إلهي من عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي يتصف بالعصمة ولا يشوبه خلل، لكن أنا عندما أطبقه عندما أجيء أنزله على الواقع يا إخواني هنا تقع المشاكل. ولذلك تجد مثلا الشاب يبدأ يتعلم الدين تمام، ثم بعد ذلك يقع مشاكل مع أبيه مع أمه مع مجتمعه. ليش؟ قد يكون صحيح أن بعض الناس يقع عنده معاكسة لتطبيق الدين، هذا سبب، وأيضا قد يكون فهم التدين خاطئا عند بعض الناس، ودي نقطة مهمة يا إخواني ينبغي أن نراجع أنفسنا دائما. بعض الناس لا يعتقد أنه يخطئ في شيء، إذا فهم شيئا وأراد شيئا انطلق إليه كالقطار ولم يراجع نفسه. ولذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا يا إخواني، أنا وأنت وأي أحد من الأمة حتى لو كان أكبر عالم يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، وبالتالي الخطأ لم يكن في دين الله عز وجل، لم يكن من الشيء السماوي، وإنما يكون من الأرض، لأنه كما قلنا السماوي أو الشيء النازل من السماء هو لا بد له من تطبيق. فعندما نبدأ في التطبيق يبدأ التطبيق بشري، والمدد الوحي نفسه سماوي. هنا التطبيق يقع فيه الخطأ، يعني قد أقدم شيئا على شيء، قد أفهم شيئا خاطئا، قد أؤخر شيئا من حقه التقديم. كل هذا يعتبر واقعا في فقه التدين. ولذلك فضلنا في إذا في شيئان يا إخوان، في فقه الدين وفي فقه التدين. فقه الدين المقصود به ما جاء، ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يتفقه في القرآن ويبدأ يحفظ القرآن ويدرس التفسير ويدرس الأصول ويدرس الفقه ويدرس العلوم التي جاءت ونزلت من السماء، بالإضافة أيضا للشهادات بعض العلماء التي يمكن العلماء يمكن أن يصيبوا وأن يخطئوا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، أشار إلى قبر رسول الله، لأن الإمام مالك كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى القبر الشريف وقال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وبالتالي يا أخواني كلنا قابلين للإصابة والخطأ. لو تفاهمنا على هذا الأساس يمكن أن نعالج أمورنا جميعا، لكن لو تفاهمنا على أساس أني معصوم وأنك صاحب الخطأ أو العكس، فهذا لن يوصلنا إلى شيء. لا بد أن نختلف ولا يزالون مختلفين، يعني لا بد من إيه؟ من وجود الخلاف. لما يا أخواني؟ لأنه عندما نتناول الإلهي في التطبيق سيقع منا أخطاء، سينتج عن تلك الأخطاء هينتج عنها اختلاف، تمام؟ أما ما ولو كان من عند غير الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يفهم منه إيش؟ إنه ما كان من عند الله ليس فيه اختلاف، ليس فيه تنازع. لا يمكن آية تأتي خلاف آية أخرى، ولا يمكن سنة تأتي خلاف سنة أخرى. لكن ممكن أنا أفهم غلط؟ نعم. ممكن أطبق خطأ؟ نعم. وبالتالي يأتي من هنا الإيه؟ أنت يمكن أن تفهم شيئا وأنا يمكن أن أفهم شيئا، واحد منا يفهم خطأ فيقع بيننا الإيه؟ بيننا الصدام. ولذلك يا أخواني ينبغي إذا فهمنا طبيعة حالنا، لو تعامل كل منا مع الآخر على أنه معصوم سيقع ما يقع في الأمة من التنازع والتشنجم وربما الحروب التي تقع بين الناس. لكن لو تفاهمنا على أساس إني عندما أتكلم برأي مش 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 الآية أو الحديث، عندما يكون رأي من عندي فهو صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب، وأنت أيضا نفس النظرة ستنظر لما تقول ولما تعتقد بأنه صواب يحتمل الخطأ، نفس الشيء. فإذا كان الأمر كذلك يمكن أن نتفاهم. لما؟ لأن نحن في إطار التدين، نحن لا نناقش الأمر الإلهي، نحن نناقش التدين يا إخواني. ولذلك كما قلت يقع إيه؟ تقع أمور كثيرة من كثير من الأخطاء، وخاصة من الشباب ومن المتحمسين وأيضا من الشهادات ومن غيرهم من جميع الناس، لأنه كما قلت نحن الآن كأننا نتلقى من السماء ثم نبدأ ننزل أرضا، نبدأ نطبق، نبدأ نفعل هذا. مثل بالضبط يا إخواني والله المثل الأعلى، لما يأتي طبيب الآن، طبيب يعطيك دواء تمام، وصاحبك هياخد الدواء، لكن حتى طريقة تناول الدواء قد تختلف. في واحد يهمل يا اخواني، في واحد مثلا معاه انه ياخد 3 حبات في اليوم بعد كل وجبة او شيء من هذا القبيل، وواحد يجي ياخدهم كلهم على بعض، واحد ما يفتكرش الا اخر النهار يقول اخذ واحدة تمام، واحد تاني ياخذها ما انتبهش انها تأخذ بعد الطعام او قبل الطعام فياخذها عكس تمام. في الدواء واحد اهو، لكن التطبيق اختلف ان لم يختلف، أدى إلى أنه يمكن أن يأتي بنتائج مع هذا أحسن من الآخر تمام. وبالتالي نفس الشيء، الدواء النازل من السماء الطبيب ممكن يخطئ في الدواء، لكن الدواء النازل من السماء هو دواء صحيح بلا شك، لأنه مرتبط يا إخواني بإيش؟ مرتبط بإيماننا وبكلمة لا إله إلا الله التي هي مدخل الدين. بمعنى أنك إذا شككت في دين الله عز وجل، في الدين نفسه، أو فيما أنزله سبحانه وتعالى هذا كفر. وبالتالي أي مسلم يا إخواني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقن بأن الله سبحانه وتعالى بأن علاج البشرية وأن شفاء البشرية إنما هو بالغيث الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. كل ما ينبغي أن نكون مؤمنين إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. لا, لا, لا يمكن أن يعني يكون مؤمنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون له الخيرة من أمرهم. يعني ما فيش. فبالتالي يا إخواني أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما معنى هذا؟ معنى أنك سلمت قيادك للشارع يأمرك بما يشاء. معنى كده معنى أنك شهدت لله سبحانه وتعالى بأنه الملك الحق وأنك عبده وأنه له أن يأمر فيك بما شاء لأنه هو ربك ومعبودك وخالقك والمتفضل عليك والمنعم عليك وغيرها من صفات الله عز وجل. وكذلك سلمت للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى لأن الله زكاه وبين أنه صلى الله عليه وسلم محروس بمعنى يحرسه الله سبحانه وتعالى من أن يخطئ في تبليغ الوحي أو في تبليغ الرسالة فقال إن هو إلا وحي يوحى يعني ما شأنه وما أمره وما يأتي به إلا وحي يوحى من قبل الله عز وجل. وبالتالي دي أول قاعدة يا أخواني في مسألة الدين ومسألة والتي يبنى عليها التدين أنك تؤمن أنك مسلم أمرك لله سبحانه وتعالى يحكم فيك بما شاء وأن الأصل أن تكون راضيا بهذا لأنك مؤمن بأن له الحق سبحانه وتعالى وأنه لا حق لأحد من الناس أو من المخلوقات أن يتحكم فيك وأن يحكم فيك بغير حكم الله عز وجل لأنه ينازع الله في حكمه إن ادعى ذلك. ومن لم يحكم بما أنزل الله كأولئك هم الكافرون لأنهم لم يرتضوا معناها لأن كلمة لا إله إلا الله تقتضي أن ترتضي بالله عز وجل ربا ومعبودا وإلها وحاكما عليك وعلى مالك وعلى أولادك بل تؤمن أن كل ما معك هو من نعمة الله عز وجل حتى المال أنتم مستخلفون فيه يعني هو مال الله سبحانه وتعالى وإنما استخلفنا فيه فأعطى هذا ومنع هذا ابتلاء واختبارا للغني والفقير حتى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لأن لو جعل الناس كلهم على نفس المستوى لن يحتاج أحد وبالتالي ستقف الدنيا. ما الذي يجعل واحد يقوم من الفجر ويقوم يشقى ويفعل هو وجود المستويات المختلفة من الأموال. إيش اللي يخليك تيجي تعمل لي الشيء الفلاني وأنا أصلح لك الشيء الفلاني هذا يفتح عيادة علشان يعالج الناس هذا يفتح منشر هذا يفتح مصنع هذا يفتح للخبز هذا يعني فجعل الناس مختلف المشارب مختلف الحاجات فده يحصل تفاعل بين الناس لكن كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى فلا يحق لأحد أن يحكم على أحد في ماله ولا دمه ولا عرضه ولا غير ذلك لأن الناس سواتية كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى والملك الحق والله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي هذه من قواعد الدين ومن قواعد التدين أيضا أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى وأن تنازع الله في حكمه وفي أمره وأن تؤمن بلأحد أن له الحق أن يحكم فيك وفي مالك وفي أولادك وفي نفسك وإنما الحكم إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى كما هو معلوم من آيات متعددة. فإذا علمت بهذا أو سلمت بهذا بتبدأ أنت تتلقى الوحي لأنه دائما يشبه الوحي يا إخواني بالغيث كما أن الغيث ينزل على الأرض فاهتزت وربت تجد الأرض مشققة يعني شكلها عندما ترى الأرض وهي محرومة من الماء تراها حتى يؤثر في نفسيتك ينقل إليك نوع من الشعور بالحزن عندما ترى الأرض جافة شديدة الجفاف ثم بعدما ينزل عليها المطر سبحان الله تجد أنها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فتجد النباتات والأشياء فعندما ترى النبات تسعد روحك. نفس الشيء يا أخواني النفس الخاوية البعيدة عن الوحي بعيدة عن الخير والله عندما ترى أحوال الكفار عندما ترى من يعبد البقر وعندما ترى من يعبد الحجر، والله إن بعض الناس يعبد الفأر، وهناك من يعبد الشمس والقمر، بل حتى الفروج عبدت من دون الله عز وجل. مش هنقول الشمس والقمر، هذا معلوم من أيام سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما تركوا شيئا في الدنيا إلا وعبدوه عندما ضلوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه أرض يا أخواني مشققة، لا لم ينزل عليها المطر، وإنما الغيث نزل على قلوبنا والحمد لله. ولذلك أعظم نعمة، أعظم نعمة هي نعمة الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين وجعلنا من أهل القرآن وأهل الإيمان حتى تحيا قلوبنا، فأحيا الله عز وجل قلوبنا كما أحيا الأرض بعد موتها. فبدأت القلوب تهتز وتنمو بأعمال الإيمان بالصالحات وغيرها. ولذلك يا إخواني الأمة حتى مهما وقع فيها من فساد تجد فيها أعمالا صالحة، تجد فيها أعمالا صالحة من ثمرة ما نزل على القلوب من الوحي. ولذلك النبي شبه حتى القلوب أودية بأنها في أرض يا إخواني ينزل عليها الماء فتمسكه وتنبت النبت الطيب، وأرض أخرى ينزل عليها الماء تمسكه لكن لا تنبتش، وفي أرض ثالثة لا تنبت ولا تمسك، فهذه شرها. فكأنه بيقول القلوب أوعية، في قلوب يا أخواني ينزل الوحي، ينزل الأمر الإلهي فتثمر، فتجد انها ايه يبدأ يحسن الى هذا ويبدأ يبتكر شيئا من الخير ويبدأ يعني اصبح عنده ايه عنده ثمار كبيرة، تمام، مع اولاده مع زوجه مع جيرانه مع الناس. يعني في بعض الناس اينما يعني حل نفع كالغيث، وفي شخص اخر ربما يا اخوان مثلا مع بعض المعلومات ينفع بها الناس وان لم يكن ينتفع بها بالصورة الايه الصورة الكاملة. ولذلك كما يقول بعضهم انه خذ من علمي ولا تاخذ من عملي، يعني ما دام يعني لا يغرك او لا يضرك عملي ان لم يكن موافقا لعلمي، انتفع بعلمي انت. ربما سبحان الله يعني يخبر الانسان بشيء فينتفع به الاخرون وربما لم ينتفع به هو. وبالتالي المهم ان يكون الامر صحيحا موافقا للكتاب والسنه ينتفع به الانسان يثمر. وهذه تشبه الارض يا اخوان اللي هي تمسك الماء لكن لا تنبت، فيجي الناس ياخذوا منها وينتفعون وهي ربما لم تنتفع. نسال الله ان يجعلنا من النافعين والمنتفعين، لان في بعض الناس ممكن تحمل العلم تمام ولكن ما هيش منتفعه به بالصوره الكافيه، ما طبقته على انفسها، خطيب متكلم مفوه ممكن ما يكونش بالصوره الكافيه فينتفع به الاخرون. يمكن اجي اكلمك عن قيام الليل، اكلمك عن كذا، فتقوم انت لم اقم انا فتنتفع به بهذا، فأكون كالأرض التي حجزت الماء فانتفع به الآخر. لكن أحسن صورة أن تنتفع الأرض بالماء وتنفع به الإيه وتنفع به الآخرين. إذا إخواني نحن نؤمن بهذا، وبالتالي عندما نأخذ المطر هذا نبدأ ننبت إيه نباتا، هذا النبات يختلف من شخص إيه من شخص إلى آخر. ولذلك كما قلت حتى الغربيين عندما يحكمون على المسلمين من التدين يسيئون إلى الإسلام. ولذلك بعض الناس يقول إن المسلمين يصدون عن سبيل الله، المسلمين يصدون عن سبيل الله بأعمالهم. يذهب بعضهم إلى الغرب يا إخواني فيسيء، يكذب، يسرق، ينهب، يخدع، تمام. فينظر الغربيون لأنهم لا يفرقون، عامة الناس يا إخواني لا يفرقون بين الدين والتدين، فهي يقول لك هذه الإسلام، شوف الإسلام أهو كذب ودجل ونصب وإرهاب وقتل وسفك دماء وكذا، هذه صوت الإيه. ليش؟ لأنهم لا يفرقون بين الدين وبين التدين. ولأن الدين فهو موجود، موجود في الكتاب والسنة، سواء طبقه الناس أو لم يطبقه فإن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني فيبقى الكتاب والسنة، يبقى الشرع، يبقى ما نزل من السماء لن يستطيع أحد أن يحرفه، كما حرفت كتب اليهود والنصارى، التوراة حرفت، الإنجيل حرف، والله سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء، كان قادرا على أن يحفظهما كما حفظ الإسلام، لكن مشيئته سبحانه وتعالى يبتلي الناس بها. ولكن لما جعل الله عز وجل هذا الدين الدين الخاتم، فبالتالي لما كان الدين الخاتم فلن يأتي دين بعده يصحح، لكن الأديان السابقة يا إخواني الله سبحانه وتعالى من حكمته كان مقدر وهو كاتب ذلك عنده إنه سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيغلب على الأديان كلها ويصحح ما وقعوا فيه. فمن عبد عيسى سيبين بطلان ما فعلوه، سيبين تحريفهم للتوراة، سيبين تحريفهم للإنجيل. طيب الإسلام هو آخر دين، وبالتالي لن يأتي أحد بعد ذلك يصحح أو يعدل أو يبين الأخطاء. وبالتالي من أجل ذلك يا إخواني حفظ الله عز وجل هذا الدين وجعله خالدا إلى قيام الساعة، وبالتالي سيبقى الدين إلى قيام الساعة ابتلاء للناس واختبارا حتى يقال هذه المائدة موجودة، هذا الدين فأين التدين؟ المائدة معروضة كأنه هذا الطعام فأين لك؟ في بعض الناس معدتهم تعبانة، في بعض الناس لا يعجبه الطعام الجيد، يعني ممكن تضع له أطعمة جيدة لا يريد إلا أطعمة رديئة، تمام؟ فبعض الناس تعرض عن تلك المائدة، بعض الناس تأكل منها شيئا يسيرا لأنها متعجلة، بعضهم عنده يعني فساد في معدته فيأكل شيئا ويطرشه ولا يتقبله، بعض الناس معدته صحيحة فيأكل من تلك المائدة فيمتعش جسمه ويستفيد وتظهر عليه تلك الآثار. فالمائدة ستبقى ممدودة إلى قيام الساعة وهي مائدة الدين طلبا للتدين وطلبا للعمل بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. هنا كما قلت يا إخواني لو رجعنا إلى التدين هذا يعطينا نوع من السماحية، لأن المشكلية يا إخواني نحن الآن يعني داخلون مع بعضنا البعض في نوع من الشدة. تلاحظ أن الأمة حتى في نقاشها، تلاحظ في الإنترنت في الفضائيات في كذا، الناس أو المسلمين خلينا من بقية البشر، المسلمون لم يعودوا يتحمل بعضهم بعضا ولم يعودوا يفرقون بين الدين وبين التدين، وبالتالي لم يستطيعوا أن يناقش بعضهم بعضا. أنا عندما أناقشك على أن ما أفعله هو الدين فأعد نفسي معصوما، وبالتالي أنت عندما تفعل شيئا مخالفا لي يمكن أن أضللك وأقول بأنك ضال وكافر بسبب أني مدكت وأدخلت الأمور في بعضها البعض وجعلت الدين النازل من السماء هو فهمي هو فعلي هو ما أعتقده، بينما الدين هو نرجع إليه جميعا ونتحاكم إليه، لكن فعلي أو فعلك ليس حجة على الدين يا إخواني، لأنه ليس واحد منا معصوم. لو كان النبي نعم حجة على الناس وأرسله الله قدوة للناس أجمعين وبالتالي هو حجة نعم، ولكن من فينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي بقيت سنته الشريفة مكانه. فالمعصوم يا إخواني كتاب الله وسنة النبي، هما صح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أو أنت أو فلان أو حتى العالم يحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمنا هذا يا إخواني، ولذلك حتى العالم يا إخواني، أنت عندما العلماء يقول إيه؟ عندما تذهب إلى العالم ما تقولوش ما حكم الله في مسألة كذا، إلا إذا كانت المسألة دي منصوص عليها في القرآن أو في السنة واضحة، يعني الزنا واضح، وغالبا الناس لا تذهب للسؤال عن تلك المسائل واضحة لأنها لا يستفتى فيها لأنها واضحة. وبالتالي أنت ما تقول للفقيه إيش حكم العربون مثلا، إيش حكم كذا، أنت تقول له إيش تفهم من حكم الله في تلك المسألة، وبالتالي ممكن يخالف عالم آخر لأنه لا يقول العلماء لا تقل له ما حكم الإسلام في كذا. ولذلك يخطئ بعضهم حتى في الفتاوى إخواني، يعني يقول لك إيه، يقول لك مثلا فتاوى الإسلام أو حكم الإسلام، تمام، أو يعمل برنامج حكم الإسلام وعبارة عن فتاوى، لا ما ينفعش. حكم الإسلام دي يعني تجيب لي تتليل القرآن أو تتليل السنة، لكن فالفتاوى عندما يبدأ العالم يفتي معناها أن ده قد يكون اجتهادا وقد يصيب أو يخطئ، وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولذلك يا أخواني الأئمة اختلفوا، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء والأئمة والفقهاء اختلفوا. ليش؟ لأنه اختلفوا في إيش؟ مش في الدين، اختلفوا في التدين، في فهم في فهم النصوص. حتى العالم الواحد يا إخواني قد يختلف فهمه من فترة إلى فترة أو بحسب بحسب البيئة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما عاش في العراق كان له فتاوى وفقهيات وكتابات، لما انتقل إلى مصر بيئة مختلفة بيئة مختلفة، العراق فين ومصر فين ومختلفة، فبدأ يغير بعض هذه الأشياء، حتى أعاد كتابة بعض كتبه كالرسالة، يقال أنه له الرسالة القديمة والرسالة الإيه والرسالة الجديدة التي كتبها في مصر لما انتقل إلى بيئة أخرى، وغير رأيه في بعض المسائل الاجتهادية، مش غير الدين، مش غير الدين، إنما غير فهمه في بعض المسائل، غير تفقهه في بعض المسائل، غير تدينه في بعض المسائل نتيجة تغير البيئة. وبالتالي هؤلاء الفقهاء كمثال للمسلمين كان عندهم بعض اختلافات، هم اختلفوا في فهم الدين، اختلفوا في التدين، ولكن كما قلت الدين معصوم ما كان من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا جيت سألتني، لو جيت تقول لي إيش حكم الدين في كذا، أقول لك روح ما أعرفش. ليش؟ لأنه كل إيش حكم العلماء أو إيش قال العلماء في تلك المسألة، تمام؟ حكم الدين يقال في القطعي، فيما لا الزنا حرام، ده حكم الدين، الصلاة واجبة، ده حكم الدين، الصلاة لابد فيها من قيام وركوع وسجود، نعم ده حكم الدين، لأن هذه المسائل قطعية، تمام، معلومة من الدين بالضرورة، نعم. لو جيت قلت إيه، بس عادة الناس لا تسأل عن تلك المسائل، يعني ما بيجيش واحد يقول لك إيش حكم الصلاة علشان تقول واجبة، أو إيش حكم السرقة، أو إيش حكم الزنا، لا، الفتوى ما تجيش في تلك المسائل يا إخوان، دي أشياء معلومة من الدين بالضرورة، إنما يأتي يستفتي الأمور المختلف فيها والأمور التي فيها إشكالات، وبالتالي يحتمل أن يخطئ فيها وأن يصيب. ولذلك يا أخوان بعض الناس ربما تتضايق عندما تجد خلافا بين العلماء، لا، ده شيء طبيعي، شيء طبيعي، لأنه مسألة التنزيل نفسها، مسألة الفهم إخواني، لما عندك مجموعة من الأطباء درسوا الطب وبعدها درسوا دراسة جيدة وتعلموا وتمرنوا، الآن عندما ينزلون إلى الممارسة لا شك أنهم سيختلفون، سيختلفون لما؟ لأنه التطبيق سيصبح دخل فيه العامل العنصر البشري، التطبيق نفسه، التطبيق، الفتوى، العمل، الاجتهاد، يدخل فيه العامل البشري. ولذلك يا أخواني في نقطة أيضا يخطئ فيها بعض الناس في فهم وظيفة العالم، وظيفة العالم يا إخواني مش إنه يعني، لأن بعضهم يأتي يقول لك إيه، طب ابصر لنا كذا، ابصر لنا كذا، العالم يا إخواني ما بيتصرفش بمزاجه، العالم عبارة عن إيه؟ عن باحث عن حكم الله، وقد يصيب في معرفة حكم الله، وقد يخطئ في معرفة حكم الله. ولذلك كما قلت النبي قال إيه؟ إذا اجتهد الحاكم بذل وسعه وبذل جهده فأصاب فله أجرا، وإذا أخطأ فله أجر، لأنه متأهل، بس بشرط أن يكون متأهلا، فعليه أن يبذل وسعه، فقد يصيب فيحصل على أجره. ولذلك العالم ما بين أجرين وأجر، ما دام يبذل وسعه، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، تمام؟ فأنت عندما تسأله أنت تسأله عما يعني وقع له من معرفة أو من علم يمكن أن يكون صوابا في تلك المسألة، ما تقوليش حكم الله كذا، لأنه لا يوحى إليه يا أخواني، يعني هو لا يوحى إليه، اللي كان يسأل عن حكم الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قلت الواضحات القطعيات في القرآن، نعم ده حكم الله، أو النبي كان يسأله إيش حكم الله في كذا، نعم، لأنه بينزل عليه الوحي. لكن العالم ما يقالش في المسائل الاجتهادية ايش حكم الله في كذا، لكن يقول ايش فتوى العلماء في المسألة الفلانية، ايش يقول فضيلة العالم، ما فتواكم جزاكم الله خيرا في مسألة كذا، فيقول والله انا اعتقد ان الصواب او الراجح، اختلف العلماء في المسألة، والراجح عندي الوجوب، او الراجح عندي في مسألة كذا الاستحباب، تمام. جاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتل. طيب جاء العلماء يتفقهوا في هذا نص، نصه يا إخوان إيه؟ فالنص ده يفيد إنه غسل الجمعة شيء مهم وضروري بالنسبة لإيه، بالنسبة للمسلم عندما يأتي للجمعة. طيب بس يأتي العلماء يقول لك طيب هو ده واجب بمعنى إنه يأثم إن ما فعله، ولا معناه انه مستحب جدا او مؤكد الاستحباب؟ بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا. ليش؟ لان النص يحتمل يا اخواني، لان كلمة واجب بتأتي في اللغة بمعنى التأكيد، بمعنى التأكيد، اما اصطلاح الوجوب الاصولي فهذا جاء متأخرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم بلغة الاصوليين اللي جاءوا فيما بعد، وانما كان بيتكلم باللغة العربية الفصحى. فكلمة واجب في اللغة العربية الفصحى تعني التأكيد على الشيء، بس هل التأكيد ده يصل إلى أن يصبح الأمر واجبا فيأثم بتركه؟
فبعض العلماء اختار انه واجب يأثم بتركه الإنسان، وده قليل منهم، وغالبهم اختاروا انه مستحب استحبابا مؤكدا. طيب دي فتوى، فما تيجي تسأل العالم قل والله ما عندك في تلك المسألة، ما عندك، ايش عندك؟ لا الطبيب بالضبط، انت تذهب الى الطبيب، مش معناه انه لو اخطأ انه الطب غلط، لا، الطب تجارب يعني اكدت، خاصة اذا كانت اشياء قطعية عند الاطباء، لكن عند تطبيقها يا اخواني قد ينفع يخبرك بشيء، في بعض الحين ينفع يخبرك ان الدواء ده تاخده على معدة فارغة، او تاخده بعد بعد الاكل، او فتاخده انت بمزاجك فما تشفى، تمام، وبالتالي ده خطأ منه، مش خطأ من الدواء، ومش خطأ من مما يعني اجتمع عليه الاطباء او شيء من هذا القبيل. فالخلاصة يا اخواني نحن نريد ان نقول أو نخرج، يعني المسألة هي ربما طويلة حتى فيها مؤلفات وليس مؤلف واحد، في الكلام على الاجتهاد والكلام على التدين والفرق بين الدين والتدين، وإن الدين تنزيل إلهي والتدين مسألة بشرية نختلف فيها، وبالتالي ممكن نتفاهم فيها، ممكن تراجعني، ممكن تخطئني، ممكن أخطئك، تمام، أما الدين ما كان من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس لابد جميعا أن نسلم لها، لأنها من مقتضى كلمة لا إله إلا الله. على سبيل المثال يا أخواني لو ضربنا مثالا بمسألة زي قنوط الفجر مثلا، هذه المسألة خلافية، مسألة خلافية مشهورة بين العلماء، من العلماء من يقول بأنها مستحبة، حتى أن بعض العلماء من هؤلاء يقول بأنه لو نسيها أن يسجد سجود سجود السهو عند الشافعي وعند الزيدي وعند بعض العلماء، تمام، استدلوا بحديث وانه ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، تمام. الاخرون يا اخواني قالوا انه هذا الحديث غير ثابت لان فيه فلان وفلان بتفاصيل معروفه في كتب الفقه وكتب الحديث، وبالتالي عندهم ان تلك الزياده او الروايه لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا قالوا لا ما فيش ليس عندنا قنوط في الفجر. حتى قال بعضهم بالغ، شوف يعني ممكن تجد بعض المبالغات في الاقوال، لا ليس من شرط ان تلتزم بها، يعني من قال بالقنوط في الفجر بعضهم قال انه ان نسي القنوط يلزم سجود السهو، في مقابل هذا اللي قال لا يصح وإن الحديث ضعيف، تمام. طيب وبالتالي لا يشرع عندهم القنوط في الفجر، حتى قال بعضهم إنه بدعة، تمام. طيب الآن يا أخواني هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، يعني في النهاية هذا قال وهذا الشافعي وهذا أبو حنيفة وهذا فلان وهذا زيد بن علي وغيرهم من هؤلاء الفقهاء، دي مسألة. طيب الشخص منا كيف يعرف يهتدي في المسألة؟ على سبيل المثال مسألة مثل هذه، طيب إن كان الإنسان فقيها وعنده القدرة على البحث فيروح يبحث المسألة، تمام، عندما يعني يأتي لنا مسائل مثل هذه بنروح نبحث نجيب كتب الفقه ونستعرض ما فيها ونشوف إيش قال الشافعية وإيش قال الحنفية وإيش قال هؤلاء وكيف ردوا، وبعدين عندنا قواعد وإيش درسناها، فبناء على كده بنحاول نرجح المسألة مثل أي إنسان يعني يعرض له أمران في عمله أو في صناعته أو بضاعته، في النهاية يتغلب أو يترجح عنده شيء ما لأن عنده مرجحات معينة. يعني لما يأتي مثلا حتى طبيب يا أخواني يأتي يشتبه عنده مرض، أو يأتي مريض يشخص مرض طبيب أنه مثلا التهاب في الكبد، راح لطبيب آخر قال لا ده عنده في الكلى حصى، تمام. طيب المريض إيش يعمل في هذا؟ المريض نفس الشيء، إن كان المريض ده صاحب علم، إن كان طبيبا يمكن يشد نفسه ويعمل فحوص لنفسه ويخرج مخرج من أقوال هؤلاء الأطباء، ما دام عنده القدرة، وغالب الناس ما عندهمش. طيب إن كان لا يعلم، ربما لما إذا تحير بين هذين يختار ثالثا أكبر منهما يخرجه مخرجا من هذين، وربما يكتفي بأحد هذين لأنه يثق فيه، يعتقد أنه الأعلم أو أنه أكبر في العلم، تمام. فهذه مرجحات عند الناس، تمام. طيب يا أخواني أنت ترجح، أنت رحت استفتيت من قلك بأن القنوط سنة وإنه لا بد منه إنه كذا. أنا مذهبي أو رأيي في المسألة إنه لم تصح الرواية تمام. لكن كما قلت أنا أناقش المسألة. فأنت رحت استفتيت فقال لك والله القنوت بقى إيه سنة وكذا وإنه لا بد من إيه من فعله، بس كلهم متفقون على إن الصلاة صحيحة بدونه أو به. دي نقطة مهمة، يعني ما أحد من الفقهاء قال إنه الصلاة بدون القنوت باطلة، ولا أحد من الفقهاء قال الصلاة به تبطل الصلاة. فكلهم متفقون على إنه إما سنة وإما إنه ليس بسنة تمام. فأنت سألت من قال لك إنه سنة، طيب تمام. وأنا سألت من قال لي إنه ليس بسنة، طيب إيش العمل؟ طيب أنا صليت، أصلي على ما أعتقد، أنت صليت، صلي على ما تعتقد تمام. يبقى ما جيش أنا أصيح ليش؟ لأني ما عنديش شيء قطعي، ما عنديش شيء قطعي. أنت رحت استشرت الطبيب الفلاني، طيب وأنا وأنت ليس عندنا الدراية الكافية للترجيح بين الطبيبين، فأنت سألت عالمين تمام، أنا سألت عالما وهذا سأل عالما. ده ليس معناه أن الحق ضاع يا أخواني، الحق هو شيء واحد من المسألتين تمام، بس أنت معذور في مثل هذا لأنك أنت طلبت هذا بطريقته المعروفة، أنت استبت العالم. فرحت استبتيت والله قال لك والله يمكن العالم قال القاضي العمراني، طيب رحت استبتيته، طيب أبتك بشيء واحد ثاني ما يعرفش القاضي العمراني أو يعرف شخصا آخر برضو صاحب علم وكذا تمام، راح سأله فأبتاه بشيء آخر. طيب الآن نتضارب ولا نعرف إن دي مسألة إيه؟ مسألة تطبيق، مسألة تطبيق ومسألة اجتهاد، ويمكن أن يكون نصيبا أو مخطئا أحدهما. وبالتالي كما قلنا على قاعدة إيه؟ رأينا صواب، أنا أرجح أنه لم يثبت تمام، لكن أقول رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب. طيب أنا لو صليت مش هصلي بي تمام، لكن لو أنت صليت وصليت بي أنا هصلي خلفك، لأن المسألة كما قلت خلافية، ما نزلش فيها قرآن، ماش قطعية تمام. لكن لو جيت أنت تصلي ناقص ركوع ولا ناقص سجود لا عندك، مش هصلي معك، إما تصلي كامل أو ليش؟ لأن هذا من القطع. لو جيت قلت لا ده ممكن نصلي بدون الفاتحة وأقول لك لا عندك ده ما ينفعش، دي مش محل إيه؟ مش محل قيل وقال ولا محل الشهاد، ولا تقول لي أفتى عالم ولا مش أفتى عالم تمام. لو جيت مثلا تتكلم في أبي بكر وعمر هقول لك لا دي ليست محل أيضا جدال، لأن هؤلاء ثبت فضلهم بالكتاب والسنة، أيضا ليست محل أن استفتي عالم واستفتيش عالم، لأنها مسألة قطعية بنص الكتاب وبنص السنة. وبالتالي أخواني في مسائل كما قلت قطعية فليس فيها جدال، لابد من ايه؟ الزام الشخص بفعلها. فما ينفعش واحد يصلي بيه وناقص ركعة ناقص بدون الفاتحة او كذا، لا نقول لا ما ينفعش، اما تصلي على ما علمنا من قطعياته في الدين بنا او تنصرف تمام، لكن صلى في سنة من السنة المختلف فيها او شيء من هذا القبيل، والله صلى يصلي على حسب ما يعتقد صوابه، وانا سأصلي بناء على ان المسألة خلافية، انا سأصلي وانا مخالف له، لكن اعتقد. ولذلك يقول سأقول لكم شيئا، الشافعي يقول بالقنوت، ابو حنيفة يقول، تفتكر لو صلى الشافعي خلف ابي حنيفة ولا ابو حنيفة خلف الشافعي مش هيبقى يصلي خلفه؟ هيصلي خلفه، وبالتالي نفس المسألة وإحنا أعلى منهم. وبالتالي أخواني المسائل هذه لن فيها تفاهم، وحتى في النصح فيها أخواني يكون في نوع من الهدوء، لأنه كما قلنا إحنا أصبحنا لم نعد نستطيع التفاهم مع بعضنا البعض، يعني الدنيا أصبحت مليئة بالصياح ومليئة بالتفتيق ومليئة بالتكفير ومليئة بأقوال عجيبة بل السب والشك. يعني لو تشوف الانترنت والناس بترد عليهم المفروض انهم دينون، مش هقول لك الصيع واصحاب الشوارع، لا ده ممكن تجد بعض الناس الدينين بيشتم فيه، بيقول انت كذا انت مش عارف ايه لعنك الله، يا ايش الكلام ده؟ ايش الكلام ده؟ فبالتالي يكون المسائل تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى نوع من الفقه، وكما قلت يساعدنا الفهم على التفريق بين الدين وبين التدين، على التفريق بين اللي نزل من السماء قطعي ومعلوم من الدين بالضرورة، وبين ما هو محل اجتهاد ومحل أخذ ورد يعطي نوع من الأريحية ونوع من التسامح فيما بيننا. لو تصورنا إخواني أن الأئمة، أئمة المذاهب كلها من شافعي وحنبلي ومالك وزيد وغيره كانوا موجودين، مش هيصلوا مع بعض، هيتضاربوا والله ما هيحصل بينهم شيء، بل بعضهم تلاميذ بعض. يعني الشافعي ما هو كان تلميذ مالك وكان تلميذ محمد بن الحسن وفلان وفلان، مش هيصلوا خلف بعض يجلسوا يتضاربوا كما يحصل في بعض المساجد أبدا يا إخواني. فده يدل على أن ما يفعل الآن هو سوء فهم، سوء فهم، مش هو ده الفقه. الفقه فقه أعوج أو أعرج كما يسميه شيخنا القاضي العمراني، يقول أنه في فقه أعوج لا يرى إلا بعين واحدة، يعني ما يشوف إلا نحلة واحدة ولا أرى، تمام. لا يا إخوان، ينبغي سعة الأفق، ينبغي أن يسع صدري الخلاف، ونعرف أن الناس ما زالوا مختلفين من قديم، لكن إساءة الخلاف هي سيئة. يعني المذاهب موجودة من زمان، لكن متى تكون؟ لما نتعصب. ليس يضر انك تكون مذهبك كذا ومذهبي كذا ومذهبي كذا، ما دام المساله فيها نوع من الاجتهاد، فيها نوع من الاجتهاد، هي مساله اجتهاديه، مش مذهبك في الصلاه انت تقول ما في الصلاه انا بقول في صلاه، او في صيام ما في صيام، لا، مسائل كما قلنا مثل هذه، تمام. فالامر سهل، فليش يقع من التضارب ده؟ اعتقد بسبب عدم سعه الصدر، وبسبب قله الفقه، وبسبب عدم التفريق بين الدين وبين التدين، وبسبب عدم التفريق بين ما نزل من السماء وبين ما كان اجتهاديا يحتمل الصواب والخطأ، بسبب ان بعض الناس تقول ان رأيي هو الصواب 100% ورأيك انت خطأ وانت ملعون وانت كذا. لكن الصواب كما قلت ان تقول رأيي هو الصواب ورأيك يحتمل الخطأ، وأنت نفس الشيء هتعتقد رأيك الصواب ورأي يحتمل الخطأ، وبالتالي يبقى الاحتمال موجودا يا إخواني، لأن المسألة على سبيل الظن، على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين. لكن في أمور يقينية كما قلنا، وهي ما كان معلوما من الدين بالضرورة سواء كان متواترا أو كان نصه قطعي، فمثل هذا لا يصح الخلاف فيه كما قلنا، ولا يصح أن يؤم الناس أحد مخالفا لتلك الوضعية التي اتفق عليها المسلمين من الأركان ومن غيرها، فمثل هذا لا ينبغي أنه يعني يؤم الناس. أما ما كان من اختلافات يا إخواني فقهية مذهبية ظنية من مذهب إلى مذهب تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، يمكن أن نتناقش فيها بهدوء، تمام، وأنت إن تركتها أنا أصلي خلفك، وإن فعلتها أنا تصلي خلفي، فتأتلف القلوب ولا تكون المساجد كالأسواق يا إخواني، لأن نهينا عن الشحناء، نهينا عن البغضاء، دعينا إنما المؤمنون إخوة، ونحن والحمد لله يجمعنا الإيمان ويجمعنا الدين ويجمعنا التوحيد وتجمعنا عوامل كثيرة جدا أكثر مما يفرقنا. لكن لا يمكن أن يكون عقلك مثل عقلي ولا عقل فلان مثل عقل فلان، لا بد من خلاف يا أخوان. العالم بيكون دارس على العالم ويختلف معه، الإمام الشافعي دارس على مالك وقام يؤلف مخالفا له في مسائل، كان قام يرد عليه في بعض المسائل، ما في شيء، ما دعكش الإمام مالك وقال ماله هذا تلميذي وخريجي وقوم، لا، لأنه يعرف طبيعة الاجتهاد. الإمام مالك يا أخواني أحد الخلفاء في عصره، لما كتب الموطأ قال هذا الكتاب ما رأيك ملزم به الناس؟ قال لا، الناس مختلفون، الناس عنده قد يسمع هذا حديث ما سمعته أنا، قد يكون عنده شيء، فمن فقهه ما رضي أن يلزم الناس بموطئه، مع أنه كتاب واجتهاده يتمنى أن ينتشر بين الناس، لكن هو رجل فقيه يعلم أن الناس اختلفوا وعندهم من الفقه ممكن يخالفوا في شيء، فقال دع الناس في سعة، دعهم في إيه؟ الأمر يسعهم يا إخواني، ما دامت المسألة إيه؟ ما دامت المسألة في إطار إيه؟ في إطار الظنيات التي ما زالت الأمة مختلفة فيها منذ القديم. لكن يأتي واحد مثلا حرك إصبعه، واحد ما حركش، سيب واحد، إيش المشكلة؟ ايش المشكله؟ تسمع لك مش عارف في بلد ايه مسك له صبعه كسره، ايش الكلام ده؟ تسمع ان في بعض الازمنه كان في اربع كان في يعني محاريب كل مذهب يصلي وحده، هو ده الباطل يا اخواني، ده الباطل، وده بتقع فيه الامه في ايام ضعفها في ايام خلالها، لان الامه تصبح مختله حتى في فكرها وحتى في عقلها وحتى في فقهها، فتيجي تعوضه في التعصبات والاشياء دي. نحن يا اخواني نريد ان يعني تتوسع آفاق عقولنا، نحن نريد أن نتسع، وهذا يكون بالفقه يا أخواني، بالفقه ومحاولة الإيه؟ ومحاولة التفاهم. طيب عندما ترى مني شيئا تعالى اسألني، تعالى نتناقش، يعني لا تواجب بالإنكار عندما ترى شيئا، ما هذا ماذا؟ مش هكذا، لكن قل ما هذا يا أخي، أنت فعلت الشيء الفلاني، هل ده ورد في الكتاب؟ هل ورد في السنة؟ فين ده؟ لأن كلنا إخواني ملزمون بأصل ما 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 أستطيع أجيب حاجة من عندي، ما 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 يحل لي أن أجيب بشيء من عندي. الدين دين الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن أكون مخطئا في التطبيق كما قلت في التدين، فحين إذ يمكن تنبهني تقول لي والله يا أخي أنت بتفعل كذا، هل ده يعني في من قلبي، فين هل قلبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجي أقول لا والله ده ما انتبهتش، عفوا آسف أو شيء، أو لا ده في صحيح البخاري في حديث أو في مسلم في حديث. فنبدأ نتعلم ونبدأ نتفاهم يا أخواني، وتبدأ المناقشة بيننا تأخذ صور أخرى غير الصورة الآن، أصبحنا صورة مشوهة يا أخواني، يعني صورة صراع، صورة صياح، ما في صورة تفاهم. حتى المساجد أصبحت النبي يقول إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، هي ليست أسواق يا أخواني، في السوق نعم الصيح وكذا وفلان، لا مش سبوا بعض، ده سوق محل بينصب فيه إبليس رايته، لكن المساجد هي محل الملائكة، محل الطمأنينة، السكون، الخشوع، تقول المسجد تشعر بنوع من الراحة الإيمانية والراحة القلوب، من أهم الراحة، لأنه عندما يتباغض الناس يا أخواني هتكره المسجد، عندما يتنازع واحد معك وتتضارب معه هتيجي تبقى جاي للصلاة وأنت تائه للمسجد، لكن ينبغي أن تكون الألفة والمحبة، فنتفاهم بروح طيبة ونتناقش. وفي النهاية لو عجبك ما قلته لك أهلا وسهلا، ما عجبك لا ألزمك، لأني لست أنا يعني رسول الله ولا شيء من هذا القبيل، ما علي إلا أن أعرف بضاعتي، يعني كل حتى الآن أنا عندما أقول هذا الكلام يا أخواني أنت حر في قبوله، ما أستطيع أن ألزمك بشيء، إنما أحاول أن أتفقه وأعرف تفقهي على الناس لعله نتبادل هذه الآراء ونتفاهم معها، فما كان تعتقد أنه صواب فأرد عليه، وما كان خطأ فأستغفر الله تعالى منه. لا أقول إني أنا أدي كلامي كله صح أو شيء، لكن نوع من الاجتهادات ونوع من إعمال العقل ومن إعمال القلب يا أخواني، مع إخوان لنا، مع نسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع بعضنا البعض كما اجتمعنا في مثل هذا. فالأمور يا أخواني فالأمور أشوفها أبسط مما يقع من بعض المسلمين، فإن شاء الله تعالى أجيب على هذه بعض الأسئلة بسرعة إن شاء الله، وعفوا مما أخرتكم إن شاء الله تعالى. قال متى يقول الإنسان في الصلاة دعاء الاستفتاح، ماذا يقصد به، وهل الاستفتاح قبل أم بعد، وهل ورد حديث حي على خير العمل؟ الاستفتاح يا أخواني بعد التكبيرة، تمام، حي على خير العمل، يعني الزيدية يحكونها في كتبهم، لكن الحقيقة ليس لها إسناد صحيح نعلمه حتى نقول به. نرجو التوضيح في موضوع القنوط، تكلمنا عليه، ما الخطوات العملية لما نريد أن نتدين تدين صحيحا؟ التدين يا أخواني له مراحل، أول شيء فهم الدين، محاولة فهم الدين بقدر الإمكان، دي الخطوة الأولى في فهم الدين، وبعدين الاجتهاد في تنزيله تنزيلا صحيحا، هذه خطوتين عبارة عن أنك تفهم الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، دي أول خطوة من خطوات التدين، أنك تعرف الدين وبعدين تبدأ في تطبيقه على نفسك، وبشرط عندما تطبق لا تعتقد أنك معصوم، ودائما انتقد نفسك، ودائما عرض نفسك للانتقاد، واسأل نفسك هل أنت على صواب أم على خطأ. الدين كله صواب، لكن التدين فيه الصواب وفيه الخطأ كما نرى. ركعتين بعد أذان المغرب هل هي واجبة يوما دائما أو لا؟ والله لمن أراد، يعني ليست واجبة ولا شيء، إنما النبي قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، ليست واجبة ولا شيء، وحتى ليست سنة مؤكدة، إنما هي سنة دون أن تكون مؤكدة، تمام. فمن صلى ركعتين قبل المغرب فأهلا وسهلا، من لم يصليهما فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. الله قال إننا نحن 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 نحن
هل مقصود الذكر هو أبيات القرآن الكريم أم مقصود الذكر الأبيات؟
لا
الذكر
لا لا المقصود بالذكر هنا السياق يدل على أن المقصود به القرآن. نعم القرآن وليس الديانات. نعم
الذكر
ليست من هذا الذكر المقصود هنا، بدليل النصوص الأخرى التي بينت التحريف في التوراة والإنجيل. لقد قتل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغيرها من النصوص، تمام، دلت على تحريف الأديان السابقة. فالمقصود بالذكر هنا الذكر المعهود، لأن الألف واللام للعهد وليس للجنس، فالمقصود بها الذكر المعهود وهو ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك فاجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، نحن ووالدينا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا والمسلمين برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.